جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير من أربيل حول توصيات مشروع توعية الشباب للمشاركة في العملية السياسية، ونهر دجلة ذكريات لا تفارق عشاقه اليوم. وقبل ختام الساعة سأدعوكم لمرافقتي وحلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الباحث الفلسطيني سليمان جبران، إذ نتناول موضوع الغزل المكشوف في شعر الجواهري. مستمعي الكرام، في أربيل نفذت منظمة مسلة، إحدى المنظمات المجتمعية، مشروعا بإشراك حوالي 350 شاب في ورش عمل على مدى 6 أشهر تهدف إلى توعية الشباب للمشاركة في العملية السياسية. عدد من المشاركين تحدثوا إلى مراسل الإذاعة في أربيل عن المحاور التي تطرقوا إليها خلال ورش المشروع، والذي خرج عند اختتامه السبت بجملة توصيات يعرضها مديره عبد الله خالد، الذي أوضح:
هناك مجموعة من التوصيات اللي توصل إليها المؤتمرات يتعلق بثلاث جوانب. الجانب الأول يتعلق بحكومة إقليم والبرلمان الكردستاني فيما يتضمن. كان هناك مجموعة من التوصيات قد أنجز، ومنها تخفيض سن الترشح للبرلمان إلى 25 سنة، لكن هناك توصية أخرى تتعلق بهذا الجانب، هو الحق لا يتجزأ الحق. فالمقترح أو التوصية للبرلمان الكردستاني هو أن تخفض سن البرلمان إلى 18 سنة، أي كل له حق في التصويت له الحق أيضا في الترشح. هذا أحد التوصيات. التوصية الثانية يعني القرار هم يتضمن القرار في انتخابات مجلس المحافظات وكذلك في الوزارات، لأن خلال المؤتمرات والورشات وصلنا إلى نتيجة بأن لا يوجد سن أقل من 30 سنة في الوزارات، وحتى في الأقضي في المدير النواحي وفي القائم قاميات. فأكو هناك توصية أخرى بأن تسمح أو يفتح المشاركة للشباب في تلك المواقع أيضا. في السلطات التنفيذية هناك توصية يعني إلى جانب يعني المقترح بأن يعني يوجد يعني يسمح للشباب أقل من 30 سنة بأن يكونوا في منصب الوزير أو نائب الوزير أو قائم قام أو مدير عام، لأن حاليا لا في العراق ولا في إقليم كردستان لا يوجد أقل من 30 سنة في هذه المواقع.
نعم، خلال هذا المشروع كم استمر وعدد الشباب الذين شاركوا في هذا المشروع، وعلى ماذا تركزتم خلال المشروع؟
نعم، المشروع بدأ 1/9/2008 واستمر ليوم 28/2009، 6 أشهر. المشاركة، الفئة المستهدفة من المشروع كان 345 شخص.
وتعتقد العناصر الشبابية التي شاركت في هذا المشروع أن المشاركة الفعالة للشباب في العملية السياسية الجارية حاليا في إقليم كردستان والعراق ضرورية، لكونهم بحسب أقوالهم يشكلون الأغلبية في المجتمع. أوسكار إسماعيل، إحدى المشاركات في هذا المشروع، تتحدث لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد وتقول:
أكثرية هاي المجتمع، مجتمع العراقي، أكثريتهم شباب، يعني 60% وفوق. يعني هاي المجتمع مجتمع الشبابي، بس إذا تشوف على الصعيد يعني كل مؤسسات الإعلامية ومؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني يترأسون بها، يعني في عمر يعني أقلية هم الشباب.
أنت كشابة إذا سنحت لك الظروف بتولي مثلا منصب سياسي أو شيء من هذا القبيل، ماذا تطمحين أن تنجزين للشباب؟
كل حقوقكم، أول شيء حقوقهم، وثانيا حياة المستقرة وحياة بها يعني كل مستلزمات اللي الشاب يحتاج إليها. يعني هسه إحنا بالنسبة لنا يعني الشباب ما عدنا حريات نشتغل على مسائل هواية نشتغل عليها. أكو عرقلات هواية، عرقلات المجتمع، عرقلات السياسة، يعني معرقل العادات والتقاليد، كل هاي المعوقات موجودة. وإحنا دا يعني مجموعة من المنظمات المجتمع المدني دا نشتغل على انتهاء هاي المعوقات.
في حين يعتقد هيمن أنور أن الظروف الحالية مناسبة لمشاركة الشباب في العملية السياسية رغم اعترافه بوجود عراقيل تعترض مشاركتهم، ويضيف:
أكيد هناك عديد من العوائق أمام مشاركة الشباب في عملية سياسية، ولكن هناك جو أو بيئة يسمح للشباب أن يتطرقوا إلى طرق وأساليب مدنية من أجل المشاركة في صنع القرار السياسي وفي تحديد شكلية نظام في الإقليم أو في العراق. وهنا كما قلت هناك عوائق كثيرة، ولكن هناك أيضا طرق ووسائل مدنية من أجل المشاركة. شباب
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، يقال إن المدن التي لا نهر فيها مدن عمياء، ونهر دجلة لون حياة بغداد وأعطى لشخصيتها الكثير، وقد ترك هذا النهر الخالد أثرا ومعنا في نفوس العراقيين والبغداديين على وجه الخصوص. على جنبات دجلة الخير التقط عادل محمود انطباعات بعض المواطنين حول النهر وذكريات أيامه.
نهر دجلة العريق وهو يمضي في مسيرته الدائبة وسط مدينة بغداد تحت جسورها وبين ضفافه المتنوعة مصدر للتأمل والمشاعر التي لا تنضب. ترى الناس وقد توقفوا على الجسور هنا أو هناك أو ساروا بمحاذاة ضفافه وهم يرون في حركة أمواجه مرايا لحياتهم وأفكارهم وخيالاتهم. البعض ممن هم أكبر سنا كثيرا ما يعودون إلى ذكريات الماضي التي عاشوها مع النهر ليروا في مسيرته المستمرة مسيرة الحياة التي مرت عليهم والتي لا تزال تنبض بين جوانحهم. المواطن كريم:
نهر دجلة يعني ذكرياته عظيمة ولا تنسى، يعني ذكرياته من الطفولة أثناء ما تعلمنا السباحة بأيام الصيف ونعبر إلى في منطقة الكرة الشرقية. أيضا أتذكر من أيام الطفولة أيام الفيضان كانت ترتفع منسوب المياه وكانت تظهر تجينا الأشجار طافية بالمياه نهر دجلة والماء يكون خابر وكنا تظهر الثعابين كثيرة تجي، يعني تجرف هاي المياه من تركيا وغيرها.
وإذا كانت الظروف والأحوال التي مرت على البلاد تركت تأثيرها في نفوس كبار السن ومشاعرهم، فإنهم يرون ذلك في مرآة النهر كلما مروا بها بحكم المقارنات التي تجري في دواخلهم بين أيام الماضي والحاضر.
سفرات من شعر رشيد إلى منطقة الزوية بماطورات وتطلع سفرات يعني نزهة، وكان أيضا تصير أيام احتفالات بعد سنة 14 تموز أذكرها، تصير هاي الاحتفالات الحلوة على بنات وألعاب نارية، وكانت يعني نقضي الليالي يعني الليالي من العمر لا تنسى.
حاليا من تشوفه شو تشعر؟
والله كآبة يعني شوف ما عندي عين اقدر اشوفه، يعني اشوف الذكريات الحلوه الجميله اشوف المهجور، يعني ما مهمل، يعني ما يعني قبل فتره رحت يعني انقهر، يعني اشعر بالحزن.
الجيل الأصغر سنًا يحمل طعم النهر في روحه أيضًا وإن كان بطريقة مختلفة، قد تخلو من تفاصيل الماضي وما تعاقب على النهر من أحوال قديمة، ولكنها تنبض بما يعتمل في نفوسهم من خيالات.
جواد محسن، نهر دجلة هو أشبه بخلاصة جغرافيا بغداد. أحس إذا كان في عافيته بغداد في كامل عافيتها، وأحس في فترات النضوب يعني أشعر أنه هناك نوع من العلاقة طردية بين نضوب دجلة ونضوب المدينة بغداد.
وإذا كان النهر يحمل طعم الذكريات فإنه يحمل صور الأحلام أيضا، وسواء جلس الناس على ضفافه أو عبروا على جسوره تركوا بين ثنايا أمواجه بقايا أحلامهم لترسم لها طريقا إلى الأفق مع حركة النهر وديمومته.
فعندما يعني أسير على أبو نواس أشوف الأشجار أشوف الماء أشوف السمك المسقوف أشعر أنه ما زال العراقي يعني تنهض لديه الأفكار، يعني لا تتوقف الأسئلة في الذات العراقية عندما يكون في نهر دجلة على أبو نواس.
قد يختلف العراقيون فيما يرونه على صفحة دجلة من ذكريات وأحلام، ولكنهم يتفقون على ما له من أهمية في نفوسهم هي مرآة لحياتهم وحياة بلادهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أثار شاعر العرب الأكبر محمد مهدي جواهري زوابع وثورات بسبب من بعض قصائده ومواقفه التي حفلت بها حياته الثرية، وحتى في وجدانياته وغزله فقد تفرد بعضها في طريقة اختيار الصور وجرأة التناول، ويكفي أن قصيدته جربيني كانت سببا في مغادرته البلاط الملكي وزعل الملك فيصل الأول من شاعرنا الفذ. يقول الجواهري: أنا ضد الجمهور في العيش والتفكير طرا، وضده في الدين. كل ما في الحياة من متع العيش ومن لذة بها يزدهيني. التقاليد والمداجات في الناس عدو لكل حر فطيني. أنجديني في عالم تنهش الذؤبان لحمي فيه، ولا تسلميني وأنا ابن العشرين. من مرجع لي إن تقضت لذاذة العشرين؟ مزيج من ثورة على الأعراف وتحريض على التمتع بكل مباهج الحياة وتلاوين سنوات العمر بلذائذه برغم مخافة العقاب. يواصل الجواهر القول في نفس القصيدة: متعيني قبل الممات فما يدريك ما بعده، وما يدريني فمن الضامنون أنك في الحشر إذا ما طلبتني تجديني. فستغرين بالمحاسن رضوانا فيلقيك بين حور وعيني، وأنا في جهنم مع أشياخ غواة بغيهم غمروني. وترسم فرشاة الجواهر صوره المشاكسة والجريئة لتنضم هذه القصيدة وغيرها إلى قصائد الأدب المكشوف. إئذني لي أنزل خفيفا على صدرك عذبا كقطرة من معيني. تعرفي أنني ظريف جدير فوق هذه النهود أن ترفعيني. مؤنس كابتسامة حول ثغريك، جذوب كسحر تلك العيون. اسمحي لي بقبلة تملكيني، ودعي لي الخيار في التعيين. قربيني من اللذاذة ألمسها، أريني بداعة التكوين. انزليني إلى الحضيض إذا ما شئت، أو فوق ربوة فضعيني. كل ما في الوجود من عقبات عن وصولي إليك لا يثنيني.
حوارات
الجواهر في غزله وجرأته محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، أستكمل فيها حوارا مع الباحث الدكتور سليمان جبران صاحب كتاب الجواهر مجمع الأضداد. أهلا بكم. في حلقة سابقة تداولنا الجواهر مجمع الأضداد، وهو عنوان كتاب مميز للدكتور سليمان جبران، وأخذتنا يا سيدي في منطقة من مناطق شخصية الجواهر وشاعريته، وهي عصرانته لصور تبدو كلاسيكية وقديمة وأعطاها لغة وشكلا وطعما جواهريا آخر. دعني أطلب أن نتحدث اليوم عن الغزل وجرأة الغزل عند الجواهري.
الواقع أن الجواهري كتب الغزل حتى من بداية شبابه حتى أيامه الأخيرة في براغ، ولكن ما لفت نظري بوجه خاص هو الغزل الذي كتبه في مطلع حياته، وخاصة في الفترة التي عاشها في البلاط بالذات. ربما تعرف وربما يعرف المستمعون أيضا أن الجواهري في سنة 1927 وبعد خلاف وقع مع ساطع الحصري تقال من التعليم أو استقيل يعني اضطروه إلى الاستقالة.
نعم.
ثم عينه فيصل الأول، ملك العراق فيصل الأول، عينه في دائرة التشريفات في
البلاط الملكي.
هذه السنوات الثلاث التي قضاها في القصر سنوات غريبة عجيبة. فالجواهري نفسه كان يدخل إلى القصر لابسا الجبي والعمامي، ويخرج من القصر فيرتدي البدلي ويذهب إلى كل مكان يرتئيه. هي الأماكن التي لا تذكر اليوم
ولا تليق بالبلاط ربما وموظفيه.
النظر هنا أيضا أن الجواهري في هذه الحالة الصارخة من التناقض، يعني من ناحية هو في البلاط وفي دائرة التشريفات، ومن ناحية هو شاب يعطي لنفسه هواها في الملذات وفي المواخير وفي المقاهي والشراب إلى آخره. هذه وجدت فيها انعكاسا لنقمة الجواهري على الحياة التي يعيشها. يعني في تلك الفترة لم يكتب الجواهري شعرا سياسيا كالذي عهدناه في الأربعينات والخمسينات، ولكنه كتب غزلا فيه من الخروج وفيه من الثورة على المواضعات وعلى الأخلاق القائمة وعلى المجتمعات المحافظة ما لا يقل عنفا عن شعره السياسي.
مثلا
في مقالة لي عن الغزل، أنا لي مقالة حتى بالإضافة إلى الكتاب، كتبت مقالة سميتها الغزل احتجاجا. من بداية القصائد له قصيدة يسميها عناد، يعبر فيها بشكل أو بآخر، هذه ليست قصيدة غزلية ولكن يعبر فيها عن الضائقة التي كان يعيشها في تلك الأيام.
نعم.
يقول: عناد من الأيام هذا التعسف، تحاول مني أن أضام وآنف، وتطلب أن يستل في غير طائل لسان فراتي المضارب مرهف. تعرف إلى العيش الذي أنا مرهف به وإلى الحال التي أتكلفه، تجد صورة لا يشتهي الحر مثلها، يسوء وقوف عندها وتعرف، أنغص في الزاد الذي أنا آكل وأشرق بالماء الذي أترشم.
جميل.
هنا وصف حياته، هذه صورة صادقة لما كان يعاني. الآن كيف يمكن أن يعبر؟ هو لم يكتب قصائد ضد الملك طبعا لأنه كان موظفا عند الملك، ولكنه كتب غزلا فيه كثير من التحدي كما ذكرت، والتمرد على الواقع الذي كان يعيشه الجواهري والمجتمع العراقي عامة. والشاعر العظيم حتى حين يعبر عن عواطفه هو يعبر أيضا عن المجتمع من حوله. الجواهري يقول بكل صدق، يقول: في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات أعطيت رجولتي حقها في هذه بمعنى النجمات باللذات في ليال ماجنات عابرات، ولم يكن جهري بها شعرا إلا برما بقضبان القفص الذهبي في البلاط ليس إلا.
جميل.
أو جريا على سجيتي دون التفات للعواقب. هو يقول في هذا الكتاب ذكرياتي، يقول ذلك بصراحة. نحن تعودنا ألا نصدق ما يقوله الشاعر ونأخذه من باب الشواهد. نعم. الشاعر أحيانا يقول أمور ربما لتفسير شيء من حياته أو من شعره، فنحن لسنا مطالبين بأن نؤمن أو نصدق كل ما يقول. في قصيدته الغزلية، في قصيدة الغزلية التي ذكرتها في الحلقة الأولى، نعم،
جربيني.
يقول: أنا ضد الجمهور في العيش والتفكير طرا، وضدهم في الدين، كل ما في الحياة من متع العيش ومن لذة بها يزدهيني، التقاليد والمداجات في الناس عدو لكل حر فطيني، أنجديني في عالم تنهش الذؤبان لحمي فيه، ولا تسلميني وأنا ابن العشرين، من مرجع لي إن تقضت
لذائذه العشرين. جميل.
يعني هو واضح. الأغرب من ذلك في قصيدة اسمها سلمى على المسرح،
نعم،
وهي عن سليمة مراد،
نعم،
يقول بصراحة أكثر، يقول: أبعديني عن السياسة والغش والنصب، ولكي نحرق الجميع ألمي إلى الحطب، إن كل الذي ترين من الجاه والرتب ومن النفخ بالزعامة والاسم واللقب واصطياد بحجة الوطن الجائع الخرب، هو عقبى تقلب القوم عاش الذي انقلب، خسر الدرة البطيء وفاز الذي حلب.
الله.
بصراحة هو يذكر أنه ضد كل رجال السياسة وضد كل ما في السياسة من خداع ومن غش ومن خداع للناس.
وما وما هي قصة القصيدة التي يعني أوغلت الصدر الملك فيصل الأول على الجواهري وشاكسه فيها أو شاكس مقامه؟
قصيدة أذكري قصيدة جربيني هذه عندما كان في القصر نشرها في الصحف باسم مستعار سمى حاله ابن سهل. نعم. ولكن عندما نشأ هناك قصيدة أخرى بعدها ليلة شراب اسمها. نعم. وقصيدة أخرى عريانة. لكن هذه القصيدة جربيني كانت أول شعره ما يسمى بالغزل المكتوب. يعني الغزل الواضح، الغزل اليوم احنا بنسميه الغزل الماجن. هذه القصيدة نشرها باسم مستعار ولكن ذلك لم يخفى على البلاط.
لأن الجواهري لا يخفى على أحد، ها؟
لأنه شعره إلى حد ما يكتف هويته.
واحدة من أبياتها المشاكسة ربما: اسمحي لي بقبلة تملكيني
ودعي لي الخيار في التعيين.
ودعي لي الخيار في التعيين.
القصيدة ليست أمامي ولكن أن أصل إلى ذكرت عن كيف كتب ذلك وهو في البلاط.
نعم.
فالذي غضب أكثر هو علي، الملك علي أخو فيصل. نعم. أخو فيصل، وهذا كان محافظا متدينا، فحفظ غضب غضبا عظيما. كيف يمكن لشاعر موظف في البلاط أن يكتب مثل هذا الشعر الماجن؟ فاستدعى الملك فيصل، استدعى الجواهري وقال له: يا ابني كيف تكتب هذا الشعر؟ قال له: أنا كتبت يعني من باب الطيش ولن أعود، ولكنه عاد وكتب مثله فيما بعد أيضا.
ويلمح الجواهري في مذكراته أن الملك فيصل الأول كان يحبه،
الملك فيصل كان يعتبره زي ابنه
بالضبط، عمله بهذا
علاقة ود، وهو ظل الواقع أنه ظل مخلصا للملك فيصل طوال الوقت، وظل مخلصا للملك فيصل. أقول هذه قضية من قضية مجمع الأضداد.
نعم.
بالنسبة لعلاقة الجواهري بالرجال السياسي وبالقصر، ويمكن أن أيضا أن يمكن أن نعرض لها ولكن تحتاج إلى توسع. أريد فقط أن أضيف إذا كان الوقت يسمح.
نعم تفضل.
إلى بعد آخر من شعر الغزل عند الجواهري.
يا ريت.
الجواهري في شعره الغزلي يكتب ما يحدث، يعني أشبه، هي ليست قصة خيالية، هو يكتب كل ما يجري، يذكر الأشخاص بأسمائهم، يذكر الزهاوي، يذكر مقهى الرشيد، وحتى يذكر أن الزهاوي أنه كان فيه شيء من شبه نص شلل،
مقعد.
نعم. كان مقهى رشيد موعدنا عصرا وكنا من سابق أحلاسه، مجلس زانه الشباب وأخلوا للزهاوي صدره والرياسة، وإلى آخره. ويذكر أنه كيف من بعد الشراب وبعد أن انتشى الشباب كيف أمو دار البغاء بصراحة.
وربما عاد الصورة، تذكر حضرتك في جربيني أيضا يقرأ المستقبل الصدر. وأنا في جهنم مع أشياخ غوات،
مع الزهاوي بحطه بالضبط جهنم.
بغيهم غمروني، عن يساري أعمل معرتي، والشيخ الزهاوي مقعدا عن يميني. صح. إذني لي أنزل خفيفا على صدرك عذبا، وإلى آخره.
أريد أن أختم ببعد كما قلت، وممكن تسميته بصدق في غزلي.
نعم.
ولا يذكر غزلا متخيلا مثل الشعر الرومانسي، يعني يتغزل بفتاة لا تعرفه وهو لا يعرفها. لا، هنا الغزل هو تصوير واقعي لوقائع وأمور حدثت، وحتى يذكر في شعره بعض عيوبه. من المعروف أن وجهه كان فيه بعيد بسبب مرض الجدري، فيقول في: لا تقيسي على ملامح وجهي، هذه أيضا من جربيني، لا تقيسي على ملامح وجهي وتقاطيعه جميع شؤوني، أنا لي في الحياة طبع رقيق يتنافى ولون وجهي الحزيني، قبلك اغتر معشر فرأوني من جبين مكلل بالغضون، هنا التجاعيد.
نعم.
وفريق من وجنتين شحوبين وقد فاتت الجميع عيوني.
الله.
وفي قصيد آخر
يمكن يضيف العفو تركيزا على عيونه: اقرأيني منها ففيها مطاوي النفس.
من عيوني اقرأيني. صح.
جميلة.
في قصيد أخرى يقول: إني لآسف أن يجور على خديك خد كله شعر، وعلى إهاب منك ممتلئ مرحا إهاب كله كدر، يعني جسمه هذا الحرير الغض ملمسه حيف يخدج جنبه الوبر.
الله.
انتبه الآن التذمر.
نعم.
قلب تجمعت الهموم به نفست عنه فهو مزدهر، ضنك المنافذ لا مكان به لمسرة، واليوم ينتشر لو لم تحلي على سعة من رحب صدرك كان ينفجر.
الله.
يعني يقول بصراحة بوضوح بأن هذا الغزل أو هذه المغامرات الغزلية كانت أشبه بمتنفس له في تلك الفترة التي عاشها، وكان مشطورا بين شعوره بالحياة السياسية خارج القصر وعمله في القفص الذهبي في القصر.
جميل، خاتمة جميلة لحلقة أخرى مع الكاتب والباحث الدكتور سليمان جبران، كانت مساحتنا خلالها الجواهري مجمع الأضداد. شكرا جزيلا ونلتقي.
شكرا لك وللمستمعين.
شكرا لكم مستمعي الكرام، كنا برفقة الجواهري وعالمه وشاعريته وجرأته مع ضيفنا الباحث الفلسطيني الدكتور سليمان جبران. قد نتناول في حلقة مقبلة محطة أخرى من شخصية وشاعرية الجواهر الكبير. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة أخرى مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.